بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. وصلنا إلى آية المباهلة، وهي الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تقدم الكلام في أجواء الآية الشريفة، وأشرت إلى أن الآية فيها دلالة واضحة وإشارة بينة فيما يتعلق بالتوسل بأهل بيت العصمة. المشهد مشهد واضح أنه قدمهم بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم للتوسل بمقامهم، فهو سيد المتوسلين، وهو المتوسل الأعظم، وهو الذي فتح إلينا باب التوسل. مر علينا في ما تلوته على مسامعكم من الرواية التي رواها شيخنا المفيد في كتابه الاختصاص، أشير إلى موطن الشاهد فيما يتعلق في موضوع التوسل. فحينما جاءوا وسألوا النبي سادة نجران: يا أبا القاسم، أبي هؤلاء تباهلنا؟ يعني بعلي وفاطمة والحسن والحسين، أبي هؤلاء تباهلنا؟ قال: نعم، هؤلاء أوجه من على وجه الأرض بعدي إلى الله. هؤلاء أوجه من على وجه الأرض بعدي إلى الله عز وجل وجيهة، وأقربهم إليه وسيلة. هؤلاء هم الوجه الأوجه، وهؤلاء هم الوسيلة الأقرب. النبي صلى الله عليه وآله بكلمته هذه التي جاءت مروية في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد يشير بنحو مجمل إلى أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم مجمع الكمالات. هو قال بأنهم أوجه من على وجه الأرض بعدي وجيهة عند الله عز وجل، وأقربهم وسيلة نتوسل بها إلى الله. ولذلك هذا المضمون نجده يتجلى صريحا في أدعية المباهلة. عندنا أكثر من دعاء يسمى بدعاء المباهلة. أهم أدعية المباهلة هو دعاء السحر، دعاء البهاء. هذا الدعاء يسمى بدعاء السحر لأنه يقرأ وقت السحر، وهو من أهم أدعية السحر. ويسمى بدعاء البهاء لأنه يبدأ: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه. من هنا سمي بدعاء البهاء. وإلا هو في الحقيقة هذا هو دعاء المباهلة، هذا هو دعاء المباهلة. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد باهل لقرأ هذا الدعاء، هو هذا الدعاء الذي يسمى بدعاء المباهلة. لذلك في يوم المباهلة نفس هذا الدعاء يقرأ. إذا نذهب إلى مفاتيح الجنان، في أدعية السحر اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، هذا الدعاء مروي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ومروي أيضا عن إمامنا الرضا. يعني هذا النص الذي يقرأ في شهر رمضان في الليالي عند السحر الذي يسمى بدعاء السحر ويسمى بدعاء البهاء، وهو أيضا دعاء المباهلة، مروي عن إمامين معصومين. هناك رواية عن باقر العلوم وهناك رواية عن الإمام الثامن صلوات الله وسلامه عليه. في نهارات شهر رمضان، إذا نذهب في أعمال أيام شهر رمضان، هناك دعاء شبيه بهذا الدعاء أيضا، الدعاء الذي يرويه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في مصباح المتهجد، ويرويه السيد ابن طاووس في كتابه إقبال الأعمال، وصاحب المفاتيح ينقل هذا الدعاء الذي أوله اللهم إني أسألك من فضلك بأفضله وكل فضلك فاضل، اللهم إني أسألك بفضلك كله، اللهم إني أسألك من رزقك بأعمه وكل رزقك عام، اللهم إني أسألك برزقك كله، إلى آخر الدعاء. وهذا أيضا يقع في جملة أدعية المباهلة، لأن هذه الأدعية تتناول الذوات التي جمعت صفات الكمال بنحو مطلق، وتلك هي ذواتهم المقدسة الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا نذهب إلى أعمال يوم المباهلة في مفاتيح الجنان، في أعمال يوم المباهلة في الفصل الذي جمع فيه أعمال شهر ذي الحجة، اليوم 24 من شهر ذي الحجة هو يوم المباهلة، فيه جملة من الأعمال، أحد هذه الأعمال الدعاء المروي عن إمامنا الصادق. إذن هذا الدعاء يروى عن الصادق مرة، عن الباقر مرة، وعن الرضا مرة أخرى. يبدأ الدعاء اللهم إني أسألك من بهائك بأبها وكل بهائك به، نفس الدعاء الذي يقرأ في أيام شهر رمضان مع اختلاف في بعض العبارات. كل هذه الأدعية التي تتحدث عن أبهى البهاء، عن أجمل الجمال، عن أجل الجلال، عن أكمل الكمال، عن أتم الكلمات، عن أنور النور، عن أشرف الشرف، عن أوسع الرحمة، وعن سائر المعاني الأخرى التي تناولتها أدعية المباهلة، إلى أي شيء تشير؟ تشير إلى أن هذه الذوات هي التي جمعت كل هذا الكمال، وأن هذه الذوات هي أكمل الذوات، ولذلك قدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة. وقال لما سأله السيد والعاقب وهما سادة نجران يا أبا القاسم أتباهلنا بهؤلاء، ماذا قال؟ قال هم أوجه من على وجه الأرض من بعدي إلى الله عز وجل وجيهة وأقربهم وسيلة إليه، كانوا هم الأوجه وكانوا هم الأقرب وكانوا هم الوسيلة الأعظم. لماذا؟ لاجتماع كل هذه الكمالات التي أشارت إليها أدعية المباهلة، ومن أهمها دعاء البهاء أو دعاء السحر. كل الصفات الموجودة في دعاء البهاء: أكمل الكمال، أجل الجلال، أجمل الجمال، وسائر المعاني الأخرى، كل هذه الأوصاف هي أوصافهم، هم الذوات التي أحاطت بكل هذا الكمال، وهم الذوات التي ظهر فيها كل هذا الكمال. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، كما أن التوسل بهم كذلك اللعنة على أعدائهم. ثم نبتهل متوسلين بهؤلاء بهذه الذوات الشريفة، فنجعل لعنة الله على الكاذبين بمحمد وبمن توسل بهم، فاللعنة على أعدائهم، والصلاة والسلام عليهم دائما سرمدا. وتستمر سورة آل عمران: إن هذا لهو القصص الحق، ما تقدم في قصة عيسى عليه السلام، وإن كانت القصة أيضا تشتمل على قصة مريم وتشتمل على قصة زكريا، ولكن كان الكلام الأكثر والكلام الأوسع عن قصة عيسى، وإنما جاء الحديث عن مريم وجاء الحديث عن زكريا لأن أحوالهم كانت مرتبطة بقصة عيسى. القصة الأساسية هي قصة عيسى عليه السلام، والمباهلة مرتبطة بهذه القصة. إن هذا لهو القصص الحق. وقيل للقصة قصة، لماذا؟ وقيل له قصص، قص الشيء يعني تتبع أثره، يقال فلان يقتص أثر فلان، أي يتتبع أثره أثرا بعد أثر وجزءا بعد جزء. فحينما نقول قصة فلان، أي أننا نتتبع أثره ونتتبع شؤوناته ونتتبع مجريات حياته شيئا بعد شيء، يقال له قصة. إن هذا لهو القصص الحق. لماذا وصف القرآن هذا القصص بأنه حق في مقابل القصص الذي يقوله النصارى في كتبهم التي حرفت؟ وتقدم الكلام بأن أتباع عيسى الذين أخلصوا لله والذين هم المجموعة الناجية هم المجموعة التي اتبعت شمعون الصفا. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، هو رد على ما يقولون بأن المسيح وبأن الله وبأن الروح القدس، هذا الاعتقاد الثالوثي الذي يعتقدون به. إن هذا لهو القصص الحق، أن عيسى عبد من عباد الله، هكذا ولد، هكذا نشأ، وهكذا أيده الله بالإنجيل وبكل تلكم المعجزات. وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، العزة والحكمة والجلال له، وسائر الخلق عبيده، وسائر الخلق هي ممتلكاته، ملك لله سبحانه وتعالى. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا، إذا رفضوا هذه العقيدة، إذا رفضوا هذا القصص الحق، إذا رفضوا هذا الفكر، إذا رفضوا هذا البيان، إذا رفضوا هذه الرسالة، فإن تولوا، تولوا أعرضوا عنها، رفضوها، فإن الله عليم بالمفسدين، هؤلاء مفسدون يريدون أن يفسدوا في الأرض، هؤلاء مفسدون أفسدوا أنفسهم وأفسدوا الآخرين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم، فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب، بعد كل هذه البيانات وبعد كل تلكم المحاججات وبعد المباهلة وبعد أن خافوا من المباهلة وأعطوا الجزية والأموال، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة يعني إلى حقيقة، إلى عقيدة، إلى واقع عملي، إلى مضمون حقيقي في عقولنا وقلوبنا وعلى الأرض. المراد من الكلمة هنا إلى الحقيقة التي نجتمع حولها وننطلق عمليا من خلالها. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء يعني نتفق نحن وإياكم عليها، تتفق العقول، تتفق الفطرة، يتفق الوجدان على هذه الحقيقة. بقية الأمور التي نختلف فيها يمكن أن نؤجل الحديث فيها إلى وقت آخر. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله. اليهود يعتقدون بالإله الواحد، والنصارى أيضا، ولكن بعد ذلك تأتي التصورات الخاطئة في هذه العقيدة. حتى النصارى يعتقدون بالإله الواحد، ولكن هذا التثليث هو تصوير لهذا الإله الواحد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهنا الإشارة إلى ما اتخذه النصارى من عقيدتهم في ربوبية عيسى، والإشارة أيضا إلى ما اتخذه النصارى أو اليهود من ربوبية أحبارهم ورهبانهم في اتباعهم للأحبار والرهبان وإن كانوا على ضلال. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والقرآن هنا يخاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب، والنبي يخاطبهم، هو عالم بأنهم لن يأتوا، وإنما هذا من باب تأكيد الحجة عليهم ومن باب بيان الحقائق لعامة النصارى ولعامة اليهود، فلربما اكتشفوا الحقيقة من خلال هذه البيانات، وإلا فسادتهم وكبراؤهم لن يأتوا إلى هذه الكلمة السواء. الكلمة السواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا هم سيعرضون، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا أيها النصارى، اشهدوا أيها اليهود بأننا لسنا على دينكم، اشهدوا أيها الحاضرون من أي ملة ومن أي دين، اشهدوا يا ملائكة الله بأننا مسلمون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وإذا كانت اشهدوا بمعنى اعلموا، أي اعلموا أيها النصارى أيها اليهود بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. اليهود يقولون بأن إبراهيم كان يهوديا، فهل كان إبراهيم يهوديا؟ القرآن يبين هذه الحقيقة. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم هذه محاججة لا موضع لها. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أنتم تحاججون فتقولون بأن إبراهيم كان يهوديا والديانة اليهودية إنما كانت من بعده، بعد مرور زمن طويل جاءت الديانة اليهودية، وإنما كان إبراهيم حنيفيا مسلما. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فيما لكم به علم، فيما تدعون بأنكم تعلمون في أحوال عيسى مثلا أيها النصارى، أو في أحوال موسى أيها اليهود، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ شأن إبراهيم كان قبل التوراة وقبل الإنجيل، لماذا تحاجون المسلمين، تحاجون النبي، وتدخلون في نقاش في أمور أنتم لا تعلمون حقائقها؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يقول قائل بأن هذا النحو من الكلام لن يؤثر في كبار اليهود. نعم، هذا النحو من الكلام لن يؤثر في كبار اليهود، ولكن هذا النحو من الكلام يقوي بصائر المسلمين بعقائدهم، يجعل المسلمين يزدادون ثباتا، ويمكن أن يقدح في أذهان عامة اليهود والنصارى في زمان النبي صلى الله عليه وآله أن يبحثوا عن الحقيقة. ما كان إبراهيم يهوديا، بعد أن قالت الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هذه الديانات جاءت من بعده. بنو إسرائيل هم بنو إسحاق، إسحاق هو ابن إبراهيم، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ومن يعقوب جاء الإسرائيليون، وفي سلالة أولاد يعقوب جاء موسى، موسى جاء في سلالة أحفاد أولاد يعقوب بعد فترة زمنية طويلة، فكانت الديانة الموسوية. أما عيسى فهو في سلسلة أحفاد داود، لأن مريم هي ابنة عمران، وعمران هو في سلسلة أحفاد داود، وداود في سلسلة أحفاد يعقوب. فالديانة الموسوية والديانة العيسوية جاءت متأخرة عن إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كما تقدمت الآية، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وما كان من المشركين لأن الديانة الحنيفية حرفت في جزيرة العرب وحولت إلى ديانة الشرك أيضا، ما بقي على الحنيفية إلا القليل على حنيفية إبراهيم. ما تجده عند العرب من مناسك الحج مثلا في الجاهلية ومن موارد أخرى، هذه جاءت من الديانة الحنيفية لكنها حرفت بعد ذلك. الآية هنا تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، بأن المشركين أيضا ينتسبون إلى إبراهيم، ولكن هذه الديانة لا علاقة لها بديانة إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأن هذه الديانات جاءت من بعده، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين أيضا. فالمشركون في مكة وسائر جزيرة العرب إنما حرفوا الديانة الحنيفية، وما بقي على الحنيفية إلا القليل، والحنيفية ما نسخت. اليهودية جاءت في بني إسرائيل، فلما جاءت النصرانية نسخت الديانة اليهودية، أما الحنيفية فإنها بقيت ما نسخت. وإنما حين جاء الإسلام وجاء محمد صلى الله عليه وآله هو الذي نسخ الديانة الحنيفية، وفي الحقيقة لم ينسخها، وإنما كانت الديانة الحنيفية مقدمة للديانة الإسلامية، ولكن كان حنيفا مسلما. ما معنى كلمة حنيف؟ الحنيف هو المستقيم. هذه الكلمة هناك في لغة العرب كلمات تحمل معاني متضادة، كلمة حنيف تأتي بمعنى الأعوج وتأتي بمعنى المستقيم، المراد منها هنا قطعا المعنى المستقيم، وهو الصراط المستقيم. حنيفا مسلما، حنيفا مستقيما، أي متجها إلى الله. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم، لستم أنتم أيها اليهود ولستم أنتم أيها النصارى، وإن كان اليهود والنصارى نسبا يرجعون إلى إبراهيم، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ولائي لعلي أحب إلي من الانتساب إليه. إن أولى الناس بإبراهيم، وإن كان النبي محمد صلى الله عليه وآله هو ينتسب ولاء ونسبا إلى إبراهيم، وإنما فضل إبراهيم جاء من فضل محمد، لأن محمدا ينتسب إلى إبراهيم كان لإبراهيم ذلك الفضل، كما مر علينا في بعض الأحاديث والكلمات التي تلوتها على مسامعكم في الحلقات الماضية. إن أولى الناس بإبراهيم من هم؟ للذين اتبعوه، الذين اتبعوه في أيامه ومن بعده، الذين كانوا على الديانة الحنيفية، مثل النبي لوط الذي كان ابن خالة النبي إبراهيم، والذي تبعه وهاجر معه وخرج معا من العراق. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وهذا النبي، الإشارة إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. والذين آمنوا في المعنى الأول هم محمد وآل محمد. والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، الآية جاءت تقول والله ولي المؤمنين، أن الولاية هي العلاقة الإيمانية، الله ولي المؤمنين. فأولى الناس بإبراهيم من هم؟ للذين اتبعوا، وهذا النبي الذي هو على الحنيفية الإبراهيمية، والذين آمنوا وهم آله الأطهار. الروايات وردت عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية في تفسير العياشي عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ثم قال: علي على دين إبراهيم ومنهاجه. علي على دين إبراهيم، لماذا هذا التركيز على علي صلوات الله وسلامه عليه؟ التركيز على علي لأنه هو الرابطة وهو الواسطة، سيد الأوصياء هو الرابطة وهو القلب الرابط بين محمد صلى الله عليه وآله وبين العترة الطاهرة. جوهرة القلادة علي، الرابط بين محمد وبين العترة الطاهرة علي، وفاطمة قد امتزجت فيه وامتزج فيها وبنت محمد سكني وعرسي كما يقول صلوات الله وسلامه عليه مسوط لحمها بدمي ولحمي وبنت محمد سكني وعرسي مسوط مسوط أي فنت فيه وفنى فيها مسوط لحمها بدمي ولحمي الرابط بين الحقيقة المحمدية والحقيقة الفاطمية وحقائق العترة هي الحقيقة العلوية ولذلك تلاحظون كلمات الأئمة دائما تتجه إلى علي لأنه هو الباب فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ولذا كان علي هنا كان علي هنا لأنه هو الجوهرة التي نحن نطوف حولها نطوف حولها بعقولنا بقلوبنا بوجداننا وبكل ذرة من ذرات وجودنا علي هو كعبة آمالنا وعلي هو مقصدنا الأول والآخر والظاهر والباطن وعلي كما يقول المصطفى خير البشر ومن أبى فقد كفر ثم قال علي على دين إبراهيم ومنهاجه وأنتم أنتم يخاطبنا وأنتم أولى الناس به نحن أولى الناس بعلي وبإبراهيم صادق العترة يقول علي على دين إبراهيم ومنهاجه وأنتم وأنتم يا أشياع علي أولى الناس به الرواية يرويها شيخنا الكليني في الكافي عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر في قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا من هم الذين آمنوا قال هم الأئمة ومن اتبعهم الذين آمنوا في هذه الآية بالدرجة الأولى هم الأئمة ومن اتبعهم إلحاقا بهم الرواية عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال سمعت أبا جعفر يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ثم قال أنتم والله يخاطب شيعة أهل البيت أنتم والله على دين إبراهيم ومنهاجه وأنتم أولى الناس به نفس الرواية علي على دين إبراهيم ومنهاجه أنتم يا أشياع أهل البيت على دين إبراهيم ومنهاجه وأنتم أولى الناس به رواية جميلة جدا ينقلها المحدث علي بن إبراهيم في تفسيره الرواية عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام أنتم والله يخاطب الشيعة أنتم والله من آل محمد ولذلك آل محمد في كثير من الروايات يراد منهم شيعة أهل البيت ولكن أي شيعة أنتم والله من آل محمد الشيعي الذي يجد في نفسه أنه فعلا من آل محمد ينطبق عليه هذا العنوان وإلا ليس ذلك الشيعي الذي يولد في عائلة شيعية الشيعي الذي يحمل آل محمد في قلبه وفي عقله وفي وجدانه ويرى نور آل محمد يتسرب في كل كيانه يمكن أن ينطبق عليه هذا العنوان الإمام الصادق يقول أنتم والله من آل محمد عمر بن يزيد يقول فقلت من أنفسهم جعلت فداك الإمام قال أنتم والله من آل محمد عمر بن يزيد يقول من أنفسهم جعلت فداك من أنفسهم من أنفسهم ماذا قال الإمام قال نعم والله من أنفسهم وهو يكررها ثلاثا نعم والله من أنفسهم نعم والله من أنفسهم ثم نظر إلي ونظرت إليه فقال يا عمر إن الله يقول في كتابه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس، الأقرب رحما. من هو الأقرب رحما لآل محمد؟ هل هو الانتساب الدموي؟ أبدا، الانتساب القلبي. إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول ونحن مقبلون على يوم ميلاده وليلة ميلاده؟ إمامنا الحسن المجتبى يقول: القريب من قربته المودة، والبعيد من بعدته المودة. البعد والقرب ليس هو باللحاظ العرفي ولا بلحاظ الانتساب العشائري والقبلي. الرابطة هي الرابطة القلبية حتى مع الله. إن الله لا ينظر إلى أبدانكم ولا إلى ثيابكم، الله ينظر إلى قلوبكم. الرابطة رابطة الولاية، أو لا رابطة الولاية هي الرابطة القلبية. القريب من قربته المودة، والبعيد من باعدته المودة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. هذه الرواية وسام للشيعة، لكننا نمر عليها ولا نشعر بقيمة هذا الوسام. لربما موظف شيعي في دائرة صغيرة، المدير مدير الدائرة وأيضا هو مسؤول، ليس هو المسؤول الأول في الدولة ولا المسؤول الأول في الوزارة، يقلده وساما، يحتفظ بهذا الوسام، يعلقه في غرفته ويتحدث عنه في كل آن يستطيع أن يتحدث عن هذا الوسام. ولكن مثل هذه الأوسمة مطروحة وقد تراكم عليها الغبار. أي وسام هذا؟ الإمام الصادق يقول: أنتم والله من آل محمد، من أنفسهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. مثل هذه الأوسمة إذا ما أحسسنا بقيمتها، الله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكننا إذا أهملنا هذه الأوسمة وطرحناها جانبا وتركناها في مكان تتراكم عليه الأتربة، سيضيع هذا الوسام شئنا أم أبينا. هذا الوسام سنفقده. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وأنتم يا أشياع أهل البيت حولكم الذئاب من كل مكان، تريد أن تفترسكم، تريد أن تباعد فيما بينكم وبين آل محمد. ذئاب من خارجنا وذئاب في داخلنا أيضا في أوساطنا، تريد أن تحول فيما بينكم وبين آل محمد. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قطعا إذا كان هناك لطف، إذا كان لطف الهداية واصل إلى المؤمنين الذي يحاول إضلالهم وإبعادهم عن الطريق الحق، فإنه يضل نفسه. لكن إذا انقطع اللطف عن المؤمنين بسبب عدم وفائهم لعقود الإمامة والولاية، بسبب عدم إحساسهم بعظم النعمة وبشرف هذا الوسام الذي يعطيه الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. الآية ما قالت لم تكفرون بالله، قالت لم تكفرون بآيات الله، لأن أهل الكتاب يؤمنون بالله. ولذلك مر علينا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هناك كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. إذن بأي شيء يكفرون؟ يكفرون بآيات الله. بأي شيء كفروا؟ كفروا بمحمد، محمد هو آية الله، الآية الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وبعد محمد الآيات الأخرى. ما هي؟ الحديث هنا ليس عن الآيات اللفظية. اليهود أول ما كفروا كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك رتبوا على كفرهم بمحمد أن كفروا بالقرآن. وإلا اليهود لا أنهم آمنوا بمحمد وكفروا بالقرآن حتى نقول بأن الآيات هي آيات القرآن. اليهود أساسا كفروا بمحمد، فلما كفروا بمحمد كفروا بقرآنه، وهذه مسألة طبيعية، لما كفروا بالأصل سيكفرون بالفرع. إذن ما المراد من آيات الله؟ محمد آية من الآيات، آيات الله محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، وأنتم تشهدون وأنتم تعرفون الحقائق وأنتم تعلمون، والشهادة هي درجة عالية من العلم، وأنتم تشهدون تعلمون الحقائق، والحقائق كانت مبينة في كتبهم وفي ديانتهم وفي عقيدتهم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ الكلام مع أهل الكتاب، ونحن لا نريد أن نجعل من القرآن كتابا تاريخيا نتحدث فيه عن تاريخ اليهود والنصارى في زمان النبي. آيات القرآن حية، لو كانت هذه الآيات نزلت في قوم ما وماتوا وجعلنا الآيات مربوطة بأولئك الذين ماتوا لماتت الآيات، وهذا خلاف منهج أهل البيت. منهج أهل البيت أن الآيات حية، الناس تموت والأمم تموت والقرآن حي. القرآن بمضامينه حي، أما الناس يموتون. هذه الآيات لابد أن نفهمها في إطارها اليومي، في الإطار الذي نعيشه، نستلهم المعاني من هذه الآيات، نعم من خلال رؤية ومن خلال منظار يتعلق بالحدث التاريخي في وقت من الأوقات. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ أهل الكتاب الآن من الذين يمثلهم في يومنا هذا؟ هم المخالفون لأهل البيت. من الذين خالفوا النبي في زمانه؟ الذين خالفوا النبي اليهود، النصارى، المشركون. لكن أكثر جهة حاربت النبي هم المشركون، ولذلك النصارى واليهود النبي صلى الله عليه وآله لم يجبرهم على الدين ولم يقضي عليهم، وإنما فرض عليهم الجزية وترتبت أحكام وبقوا على دينهم. الذين حاربهم النبي ونزلت سورة براءة بخصوصهم هم المشركون، وهي المجموعة الأقوى التي عادت النبي. صحيح اليهود كانوا يحركون المشركين، لكن المشركون من الذين حاربوا النبي بالدرجة الأولى؟ المشركون. أقوى المعارك كانت مع المشركين، وإن كانت هناك حروب مع اليهود، ولكن حتى حروب اليهود اشترك فيها المشركون. أقوى معركة مع اليهود كانت خيبر، بحسب رواياتنا معركة خيبر اشترك فيها المشركون، وكانت أعداد هائلة من المشركين تشارك اليهود. لكن كتب التاريخ التي كتبها المخالفون يريدون أن يقللوا من معركة خيبر لما صدر من جبن أئمتهم وفرار أئمتهم، وما كان لسيد الأوصياء من موقف في يوم خيبر، كما يقول أنا فتحتها لوحدي، هو وحده فتحها، فتح خيبر. والمسلمون كانوا يرتجفون، وفر الصحابة الأجلاء يجبنون أصحابهم وأصحابهم يجبنونهم، يسبون أصحابهم وأصحابهم يسبونهم كما في بعض النصوص. فالمؤرخون هؤلاء الكاذبون، مؤرخو الدراهم والدنانير، مؤرخو السلاطين، هم الذين صغروا واقعة خيبر، لأنهم يحاولون أن ينتقصوا من علي في كل جهة وفي كل اتجاه. يا أهل الكتاب، فمن الجهة الآن المحاربة بالدرجة الأولى؟ قبل قليل مرت علينا الروايات، الأئمة يقولون أنتم من آل محمد، ألم يقل الصادق قبل قليل الرواية التي قرأتها على مسامعكم أنتم من آل محمد من أنفسهم، وقال أنتم أولى الناس بمحمد وأولى الناس بعلي وأولى الناس بإبراهيم. يعني إذا نريد أن نضع بارومتر لمعرفة من هم أعداء محمد وآل محمد، من هم أعداء شيعة أهل البيت؟ هؤلاء هم المشركون، وهؤلاء هم أعداء النبي. وهذه الآيات التي تتحدث عن الذين كفروا والذين أشركوا، عن أهل الكتاب، عن كل هذه الجهات المعاندة للحق، هؤلاء هم أعداء الشيعة في هذا الزمان. وإلا لو كانت الآيات معانيها واقفة على أحداث تاريخية لأصبح القرآن كتابا تاريخيا. فهل أن القرآن كتاب تاريخي أم أن القرآن كتاب لبناء الإنسان ولخلق الإنسان ولنحت الإنسان؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ الآن في حياتنا اليومية أنتم يا شيعة أهل البيت أي مجموعة تضيع الحق؟ اليهود، النصارى، أم المخالفون لأهل البيت؟ اليهود أيضا يلبسون، ولكن إذا وضعنا اليهود في مقابل أهل البيت هل لهم شأن بأهل البيت؟ إذا وضعنا النصارى في مقابل أهل البيت هل للنصارى شأن بأهل البيت؟ من الذين لهم شأن بأهل البيت ولهم علاقة بمحاربة أهل البيت؟ من؟ المخالفون لأهل البيت. هذه الفضائيات التي تجعل من النصب والعداء لأهل البيت شعارا لها. هذه الآيات تتحدث عن هذه المجاميع، وإلا إذا أردنا أن نجعل القرآن يتحدث عن يهود كانوا في المدينة فهذه إماتة لكتاب الله كما يقول الإمام الصادق، لأنه الآية إذا مات أهلها ماتت، فحينئذ صار الكتاب ميتا. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ هذا العنوان وهذه الحقيقة ألا تتجلى في هذه الفضائيات المحاربة والمعاندة لأهل البيت؟ ألا تتجلى في بعض الاتجاهات التي تعمل داخل الوسط الشيعي؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. في رواياتنا الشريفة المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآية تتحدث عن موقف اليهود في مسألة تغيير القبلة. هذه قضية تاريخية، ولكننا إذا أردنا أن نطبقها في العصر الحاضر على مخالفي أهل البيت هو سعيهم بالأساليب المحتالة ودهاؤهم ومكرهم وما يصدر من أفعالهم ومن جرائمهم في مقابل شيعة أهل البيت. الموقف اليهودي ماذا كان؟ النبي صلى الصبح إلى بيت المقدس، وحين الزوال صلى إلى البيت الحرام. فاليهود ماذا قالوا؟ قالوا نحن نؤمن بالذي آمن به محمد في أول النهار. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار يعني الصبح، واكفروا آخره حينما كان الزوال، واكفروا بهذه القبلة التي جاء بها عند الزوال، واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا مصداق من المصادق، وإلا كان بعض اليهود أيضا يتظاهرون بأنهم قد آمنوا بالنبي في أول النهار وصدقوا بآياته وصدقوا بدلائله وبراهينه، ولكن آخر اليوم يرتدون يقولون لا هناك الإشكال الفلاني، الإشكال الكذائي، القضية الكذائية، يفعلون ذلك لعل بعض المسلمين يصدقون بهذه الإشكالات، لأنهم إذا جاءوا وأثاروا الإشكالات من دون أن يبدوا التصديق إشكالاتهم ستكون ضعيفة. فهم يعلنون الإيمان، يظهرون الإسلام، وبعد ذلك في يوم آخر، في آخر اليوم، في وقت آخر يظهرون إشكالاتهم، فلعل هذه الإشكالات تترك أثرها في قلوب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا، بعضهم يخاطب بعض، إلا لمن تبع دينكم، إلا لمن تبع دين اليهود، لا تؤمنوا إيمانا حقيقيا إلا لمن تبع دينكم. القرآن يقول قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، ما هو بهدى اليهود ولا هو بهدى الأحبار، الهدى هدى الله، فأين هو هدى الله؟ إن كان مع اليهود فاليهود على هدى لله سبحانه وتعالى، وإن كان مع محمد فالهدى مع محمد، وإلا ليست القضية قضية أنساب، وليست القضية قضية أسماء ومسميات، الهدى مع الله، فمن كان مع الله كان الهدى معه. وقال الطائفة من أهل الكتاب، وهؤلاء هم الثعالب، وهؤلاء الثعالب موجودون في كل عصر. وقال الطائفة من أهل الكتاب، هؤلاء الذين يتصرفون تصرف الثعالب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، هذا هو يعطيك من طرف اللسان حلاوة، واكفروا آخره ويروغ عنك، يروغ يميل كما يروغ الثعلب، واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. القرآن يقول قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات في أي جو تتحدث؟ قل إن الهدى هدى الله، الهدى مرده إلى الله سبحانه وتعالى، بدايته نهايته عند الله. قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أيها الذين آمنوا، القضية ليست بيد اليهود ولا بيد غير اليهود، العطاء بيد الله، والهدى هو هدى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، فليحاجوكم، قل إن الفضل بيد الله، الفضل كله بيد الله، والهدى بيد الله، يؤتيه من يشاء، الله يؤتي من يشاء، والله واسع عليم، عطاؤه واسع لا حدود له. هذا العطاء الواسع أين يظهر؟ يختص برحمته من يشاء، هناك مجموعة يختصها الله برحمته، يعطيها هذا العطاء الواسع. هل أن الله أعطى العطاء الواسع لكل أحد؟ نعم، الله عطاؤه واسع بحسب كل مخلوق، لكن بحسب عطاء الله، بحسب الله، الله سبحانه وتعالى ما أعطى هذا العطاء الواسع بحسب الله إلا لمجموعة يختص برحمته من يشاء، هناك مجموعة خاصة، الله عطاؤه واسع مع كل مخلوق بحسبه. نحن لا نستطيع أن نعد نعم الله علينا، ولكن بحسبنا، فعطاء الله واسع علينا بحسبنا، واسع علي بحسبي، وواسع عليك بحسبك. أما العطاء بحسب الله الواسع هذا لا يحتمله كل مخلوق، هناك مخلوقات خاصة. الله يقول هذا الكلام: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذه كلمة العظيم لها خصوصية في آل محمد، مثل ما خاطب النبي وإنك لعلى خلق عظيم. لو نتتبع هذه الكلمة، الوقت لا يسع الآن، في وقت آخر أتتبع وصف العظيم، فإنه وصف خاص بمحمد وآل محمد في القرآن. والله ذو الفضل العظيم رواية، وأختم الحديث وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في اليوم القادم بحول الله تعالى وقوته. الرواية عن كميل بن زياد، وهذا هو المجلد الثاني من مجلدات تفسير البرهان. الرواية عن كميل بن زياد عن سيد الأوصياء: يا كميل، قال رسول الله لي قولا والمهاجرون والأنصار متوافرون، يعني مجتمعين. رواية جميلة جدا. يا كميل، وأي كلام لأهل البيت ليس بجميل، ولكن لابد من القول بأن هذا القول جميل وذلك القول أجمل. يا كميل، قال رسول الله لي قولا والمهاجرون والأنصار متوافرون، يعني مجتمعين، يوما بعد العصر، في مثل هذه الأيام، يوم النصف من شهر رمضان. نحن الآن في اليوم 12، في مثل هذه الأيام. يا كميل، قال رسول الله لي قولا والمهاجرون والأنصار متوافرون يوما بعد العصر، يوم النصف من شهر رمضان، قائما على قدميه فوق منبره. ويوم النصف هو يوم ولادة الإمام الحسن، والنبي هنا يتحدث عن علي وعن الحسن والحسين، أي في يوم مولد الإمام الحسن، أي في ذكرى ولادة الإمام الحسن. هذا التأريخ أمير المؤمنين يذكره عادة، الأئمة حينما يتكلمون لا يذكرون التواريخ. لماذا ذكر التأريخ؟ لأنه هذا اليوم الذي ولد فيه إمامنا الحسن. يا كميل، قال رسول الله لي قولا والمهاجرون والأنصار متوافرون يوما بعد العصر، يوم النصف من شهر رمضان، قائما على قدميه فوق منبره. ماذا قال؟ علي وابناي منه الطيبون مني وأنا منهم. علي وابناي منه الطيبون مني وأنا منهم، وهم الطيبون بعد أمهم. هم الطيبون يعني أبناء علي. علي وابناي منه الطيبون مني وأنا منهم، وهم الطيبون بعد أمهم، وهم سفينة. هؤلاء هم سفينة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى. الناجي في الجنة والهاوي في لظى. يا كميل، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، كما تقول الآية، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا كميل، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا كميل، علام يحسدوننا، والله أنشأنا من قبل أن يعرفونا. كيف يحسدوننا؟ أهم في مقامنا؟ عادة الأقران بعضهم يحسد البعض، فهل هؤلاء أقران لهم؟ علام يحسدوننا، والله أنشأنا من قبل أن يعرفونا، أفتراهم بحسدهم إيانا عن ربنا يزيلوننا؟ إذا حسدونا فهل يزيلوننا عن منازلنا؟ أبدا، القرآن يقول يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.